لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاكرا، وهذا اللقاء من برنامج التشيع تحت المجهر ومع نظرية الإمامة عند الزيدية الجزء الخامس. وكنا في حلقة الأمس تكلمنا عن مفاسد القول بحصر الإمامة في البطنين. سوف يعني أقرأ بعض المفاسد التي قدمت او عناوين المفاسد التي قدمت في حلقه الامس حتى نربط المشاهد باذن الله. لكن دعوني اولا ارحب بفضيله الشيخ خالد الوصابي البعث الزرق والمداح. ضمن المفاسد التي قدمت في حلقه الامس الطعن في الدين على انه اعطى الحكم لسلاله معينه دون بقيه الناس، وان الدين اصبح كانه دين عنصري محصور في اسره معينه. ايضا الطعن في الدين انه اعطى الشرعية لسلالة معينة لقتال الناس لبسط الحكم عن طريق القتال وما سموه بالدعوة. ايضا الطعن في الخلفاء الذين تولوا الخلافة وليسوا من البطنين. ايضا طعنوا في الصحابة الذين رضوا بخلافة الخلفاء اللي هم ليسوا من البطنين، وكذلك الطعن في جميع حكام المسلمين اللي هم خارج البطنين، كما طعنوا ايضا وفي جميع ليس فقط الفرق بعض الفرق بل ضللوا الأمة الإسلامية، لأن محدش بيقول أن الخلافة والإمامة في البطنين إلا هؤلاء وغيرها من هذه المفاسد. وسوف نكمل بإذن الله في حلقة اليوم. أهلا بحضرتك مرة أخرى.
أهلا وسهلا بك أخي طارق، حياكم الله.
الله يحييك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرتم أخي طارق أننا نتحدث عن مفاسد القول بالإمامة، وحقيقة أكثر عنصرية عند الشيعة هي مسألة الإمامة، سواء إذا جئنا إلى جانب الزيدية أو إذا جئنا إلى جانب الإمامية أو الإسماعيلية. تلاحظ أن هذه كلها الفرق منظومة واحدة تسعى لقتل الناس من أجل الحكم، للسيطرة على الناس من أجل أن تحكم، ولا يمكن أن ينتشر مذهبها إلا إذا اعتلت سنام السلطة. هذا أمر مقطوع به عندنا. فعندما يتولون السلطة ينشرون مذهبهم بالترغيب والترهيب، وعندما لا يكون حكاما هناك ينضحل المذهب وينتهي أبدا، فيحرصون على أن ينشروا الدين من فوق. كما فعل الصفويون لما مسكوا
عن طريق التسلق إلى السياسة،
التسلق إلى هرم السلطة ومن خلالها ينشرون المذهب. تكلمنا عن أمور كثيرة مترتبة على هذه النظرية، ويحصر الإمامة في أولاد الحسن أو الحسين وهو المعبر عنه عند الزيدية في البطنين، أو في أولاد فاطمة، وكذلك الاثنى عشرية يقولون انها محصورة في تسعة من اولاد الحسين واخرهم المهدي المنتظر الذي ليس موجودا. تكلمنا عن بعض المفاسد، وصلنا الى المفسدة التي يعتبرون ان النظام الجمهوري خصوصا عندنا في اليمن يعتبرونه خروجا واضحا على الدين. اي دين نتكلم عنه؟ عن هذا المذهب، يعني عن هذه الكلمة النظرية على ان الامامة محصورة في الباطن. ومعنى أنه إذا توسد وحكم حكم أي شخص شافعي ولو من أهل البيت، مالكي ولو من أهل البيت، حنفي من أهل البيت،
حتى لو من البطنين هو بس شافعي
زيدي، لازم أن يكون زيديا. هذا هو المعلوم به عندنا، اعتبروا هذا واضح وخروج عن الدين باعتباره في نظر الحوثي أو في نظر الزيدية التي نتكلم عنها أو في نظر الجارودية أنه قد أوسد الأمر إلى غير أهله، وأنه يعتبر نظاما ظالما، لأن الظلم عندهم ليس معناه أن الحاكم الظالم هو الذي يشرب الخمر، ليس الحاكم الظالم هو الذي لا يقيم الحدود، ليس الحاكم الظالم عندهم هو الذي لا يعدل بين الناس. الحاكم الظالم عندهم أول عنوان يندرج تحت عنوان الحاكم الظالم المغتصب لحق الغير، وهو انه اغتصب هذا المنصب، لان المنصب هذا ليس اهلا له. هذا منصب اولاد فاطمة، منصب اولاد فاطمة، واي رجل تعدى هذا المنصب فانه يعتبر ظالما، يجب الخروج عليه. يجب الخروج عليه. وكم تسفك من دماء بسبب هذا. والمفسدة الثالثة عشرة، حصر الامامة في البطنين او في اولاد فاطمة او في اولاد الحسن والحسين فيه قضاء على المواطنة بين اليمنيين. ولماذا نتكلم عن اليمنيين؟ لأنه لن يبقى هناك من ينادي بهذه النظرية في العالم الإسلامي كله إلا ما كان عندنا في اليمن.
تمام.
لم يبقى هناك من
ينادي.
وأنا أسأل سؤال، لما يأتون ينظرون أن الإمامة في أولاد فاطمة أو في البطنين أو في أولاد الحسن والحسين، إذا كان هذا دين، هل هو دين الله شرعه لأهل اليمن فقط؟
المفروض يكون للعالم اجمع يعني.
بمعناه انهم ينظرون للعالم كله بنفس النظريه.
اكيد طبعا.
بمعنى اذا توسعت رقعتهم الجغرافيه سيعاملون الناس نفس المعامله.
وهنا الخطوره.
اي هنا. بمعنى ان هذه نظريه دينيه لا تختص ببلد وليست
قانون. هذه اسمح لي اصيغ هذه العباره، هذه نظريه دينيه تشكل خطرا على الامن القومي.
على الامن
العربي.
بلا شك.
وامن الجيران، لانهم اذا توسعوا أرادوا
أقاموا نفس النظرية. نفس النظرية. فما دام حدودهم الجغرافية محدودة بحدود رقعة من اليمن وليس اليمن كله، يطبقونها ويعتبرونها دينا وينشرونها بين الناس. فكيف لو كانت لهم أطماع توسعية؟ فإنهم سينشرون هذا القول ولا يرضون بأي حاكم إلا هم. إلا هم حكام.
يعني سؤال افتراضي يعني.
نعم.
طبعا حضرتك ترى يعني كم مرة يعني يحاول الحوثيون دخول الحدود السعودية.
نعم.
تخيل لو دول يعني
اول شيء
وصلوا وسيطروا مثلا.
هم كانوا يقولون ان عبد الملك الحوثي هو سيد الجزيرة العربية كما قالوها، ويخسؤون بذلك.
نعم.
وانه لا يستطيع ان يكون سيدا على بعض نفر في صعدة، كيف يكون سيدا للجزيرة العربية؟ نعم. اليمن انتفضت عن بكرة ابيها يعني رافضة هذا المشروع.
نعم.
التوسعي، رافضة هذا المشروع التطرفي، رافضة هذا المشروع الذي يريد ان يعني يشرع للاستبداد باسم دين الاسلام.
اذن الاطماع ليست محلية.
ليست محلية.
والطموح يصل لابعد من ذلك.
يعني. هذا الذي اريده. هنا قلنا فيه القضاء، هذه النظرية وهي نظرية الحصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين، فيه قضاء على المواطنة بين اليمنيين وعدم اعتبار اليمنيين شركاء في هذا الوطن، حيث اعتبر أن الأقلية لها أن تحكم الأكثرية ولو على طول السنين. أبد الآبدين يعني. بقية اليمنيين
إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. أيضا من المفاسد، المفسدة الرابعة عشر، وجد من انتسب الى اهل البيت وزور الوثائق النسبية باعتبار انه يريد ان يرشح نفسه ليحكم في المستقبل.
نعم.
وجدت طوائف وسلالات وقبائل كانت
ليسوا من اهل البيت.
ليسوا من اهل البيت. تسللوا الى اهل البيت باعتبار ان هذا هو المدخل الوحيد للسلطة. يكون رجل ليس من اهل البيت واراد ان يطمح في المنصب
بفلوس ممكن يجيب شهادات وشجره وكلام من.
نعم. لانه ان هذه الطريقه مربحه.
طبعا هو لو دفع مليون دلوقتي هياخذوا 100 مليون بعد كده.
اي نعم. هذه طريقه مربحه في الزواج، مربحه في اموال الناس. مربحه في حقوق، مربحه في الاحترام،
سبب احترام الناس.
نعم. مربحه في الوصول الى سده الحكم. ولهذا كنت اضحك انا لما ذكر المقبلي في كتاب العالم الشامخ. قصة عجيبة ليس لها تعلق بالحكم، لها تعلق بقضية الزواج. وهي قصة مضحكة جدا في صفحة 541، لعلها يعني تكون مناسبة للقضية لقضية ادعاء النسب. نعم. هذا كتاب العالم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. ماذا يقول فيه؟ يتحدث عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة زواج الفاطمي من غير الفاطمية. عندهم أنه لا يجوز هذا. قال: وقد كان والله أخبرني بعض الحجاج رجل صالح عدل أنه وصل إلى منطقة اللحية أو اللحية، هذه منطقة في الحديدة في اليمن، فرأته امرأة ذات حشم وأبهة يعني شريفة من آل البيت. فأرادت الزواج به، فطمعت فيه لكونه غريب يخفي نسبه، لكون ما هو مشهور بين الناس أنه قبيلي ليس من البيت،
مش عارفينه.
فقالت: أنت شريف. تلقنه.
نعم. قول أن أنت شريف.
قل أنك
شريف. الموضوع يمشي.
أي نعم. فقالت: أنت شريف. قال: نعم. يعني كأنه يستفسر ماذا تقولين. وكررت عليه وهو يقول لا. فرجعت تبتهل الى الله سبحانه وتعالى وتقول: فعل الله بك يا مؤيد وفعل. هذا الحاكم اللي كان موجود. الذي حرم هذا الفعل.
تتزوج
الهاشمية بغير
الهاشمية.
الشاهد هنا ما هو المقصود من الشاهد؟ ان المرأة كانت تلقنه.
قل له انت شريف.
قل انت شريف. ويمشي الامر.
عشان الموضوع يمشي. هذه عنصرية يعني.
الشاهد
هل هذا من الدين؟
عجيب. هذا ليس يعني من الدين في شيء.
هل هذا من الدين يعني أن يكون الهاشمية لا تتزوج إلا هاشمي؟ ربما هي أصبحت من عادات والتقاليد أو موجودة أو بيعتبرها
ليس على أدلة
الكفاءة،
ولكن أرادوا.
لكن هل هي من الدين؟ أنا فقط يعني
ما دام هاي بالمناسبة هذه ذكرتني بشيء مهم جدا.
نعم.
وهي له تعلق بالإمامة.
نعم.
نفترض أن بنت من بنات بني هاشم تزوجت غير هاشميا.
نعم.
وأنجبت منه ولدا. هل هذا الولد له حق في الإمامة؟
مثالي لا.
ليش؟
مش عارف. عشان
العبرة بأمه. أمه هاشمية. إذا كانت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلت النسب يأتي للحسن والحسين لأنهم أبناء رسول الله.
نعم.
فلماذا لا تكون البنت الهاشمية نفس الشيء؟
يعني استنادا إلى هذا يعني.
أي فاطمة أنثى. صح الآن ولا لا؟ وجعلوا أن البنوة النبي عليه بنوتها للنبي عليه الصلاة والسلام جعلت لها جزء في الإمامة. نعم. لأولادها جزء في الإمامة.
نعم.
فلماذا البنت الهاشمية التي بعد فاطمة لا يكون لأولادها جزء في الإمامة؟
يعني على هذا على هذه الفرضية، لكن هي أصلا الموضوع عنصري يعني.
نعم.
يعني إيش مثلا واحد متعلم، واحد رجل كفء، رجل خلوق، رجل ملتزم دينيا وميسور الحال مثلا، يعني هذا يجيب لك ومع ذلك ما ينفعش يوافقوا عليه عشان هو مش هاشمي.
الله المستعان.
ما هذا يعني؟
هذا كان مجرد مثال للعنصرية.
هذا استعلاء.
نعم. لمجرد أنه ممكن الشخص يرغب، هذه المرأة وإن كانت هاشمية ترغب الثاني أن يزور نسبه من أجل التزوج، فكيف لا يرغب آخرون أن يطلعوا إلى سدة الحكم ويزوروا النسب من أجل
سبحانه
أيهما الزواج ولا الحكم؟
رست معهم من علي السيستاني بقى من أهل البيت.
الله
ما هو ده يؤدي لذلك يعني. هذا يؤدي إلى هذا الكذب.
إذا كان في خمس
والخميني من أهل البيت
إذا كان عند الاثنى عشرية خمس وما إلى ذلك فمسألة النسب سهلة ويسيرة جدا لتزويره،
وده من ضمن المفاسد برضه.
نعم.
أن يدعي الشخص أنه من أهل البيت للوصول إلى منصب سياسي أو
لأنه عرف أن السياسة مربحة وخاصة بأهل البيت فلا بد من التسلل إلى هذا النسب ولو بالإدعاء أنه من آل البيت. أيضا المفسدة الخامسة عشرة نظرية حصر الإمامة في أسرة أو سلالة يناقض ويهدم المبادئ الإسلامية في المساواة والعدالة والشورى والحرية. المفسدة السادسة عشرة نظرية حصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين فتحت لسلسلة من الحروب والفتن طيلة 11 قرنا عندنا في اليمن، وقرأنا هذا.
نعم.
وقرأنا. والعجيب الغريب أنك تجد الحسن الجلال في كتاب ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار، هذا كتاب الأزهار.
نعم.
فهو أتى وشرحه
كتاب الأزهار،
شرح كتاب الأزهار في عدة مجلدات. فلما وصل إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة أن كثيرا من أهل البيت يدعون الإمامة ويتصارعون عليها عليها، ذكر مسألة مهمة جدا. نحن سنقرأ هذه المسألة التي فيها الصراع على الإمامة. طيب، هو يقول صفحة 734. طيب انظر ماذا يقول، هذا ضوء النهار عرضناه. يقول وثانيها أنه ما من إمام، انظر كيف هذا إلى الجملة الحصرية، ما من إمام من أئمتنا، هو زيد يتحدث، من أئمتنا عليهم السلام إلا وقد عارضه مثله وعورض بمثله. ماذا نأتي بالجملة هذه؟
عرض بمثله، بإمام مثله،
عارضه واحد مثله وهو عارض آخرين
مثله.
ما من إمام، يعني كل إمام من أئمة الزيدية
عرض بمثله.
بمثله يعني عنده إمام مثله في الصفات عارضه في الإمام.
نعم.
فإن جعلنا وجوب انفراد الإمام قطعيا، لأنه هو يشرح في كلام الأزهار يجب أن يكون الإمام واحد ولا يجوز منازعته. فيقول له طيب هذا مناقض الواقع أن نحن الزيدية، هذه نظرية.
صح.
يعني لو قلنا بهذا القول يعني ماذا سنفعل؟ قال فإن قلنا بوجوب انفراد الإمام قطعيا لزم فسقهم جميعا. ماذا يترتب؟
هذا الإلزام.
قال لزم فسقهم جميعا. ووجه ترك علومهم.
ولذلك قالوا أن ممكن يكون في أكثر من إمام.
حل
للمشكلة. حل من مأزق.
حل يعني. للمشكلة.
نفس طريقة الشعر 12 على فكرة.
نعم.
لما يجي يخرجوا من أي مأزق يوم.
نعم.
الحلول كلها سهلة عند أهل البيت، ولا كتاب اسمه بتاع التجاني.
كل الحلول.
ما فيش مشكلة.
يقول هنا لو فإن جعلنا وجوب انفراد الإمام قطعيا لزم فسقهم جميعا ووجه ترك علومهم وروايتهم والاقتداء بهم، وكنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يا سلام، يعني نصبح يعني نؤصل تأصيل يخرب علينا
بالضبط.
كأنه يقول هكذا
ازاي يخرجوا من الموضوع ده. للخروج من موضوع قالوا بجواز إمامة أكتر من شخص،
هو نص
أو في أكتر من مكان،
ليس ادعاء فقط، بل نسبوا هذا إجماعا إلى أهل البيت. انظر ماذا يقول في نفس الكتاب، يقول هنا أنه كان الهادي في اليمن، الهادي يحيى بن الحسين، والناصر الأطرش كان في بلاد الديلم، قال فخالف فيه الناصر مع تباعد الديار كما كان هو في الجيل والهادي في اليمن. ثم قال أنه أورد رواية قال عن يحيى ابن الحسن بن زيد قال أجمع آل رسول الله، انظر إلى الرواية، أجمع آل رسول الله أنه جائز أن يدعو جماعة من آل محمد مجتمعين أو متفرقون.
أين
أجمعوا؟
أين مش عايزين إجماع، كلام من أهل البيت هذا الكلام؟
يعني هذا
حتى هو يقصد أهل البيت جماعتهم هم بقى الموجودين،
حتى جماعتهم ليسوا متفقين.
ليسوا
يعني إذا كان صاحب أهل البيت هذا الرجل ينص على أنه لا يجوز،
صاحب كتاب الأزهار
نعم يقول هنا قال أو متفرقون، ويعقد كل واحد منهم في كل ناحية على القيام بأمر الله وعلى كل من حضره أن ينصره. على كل من حضره أن ينصره،
الموجود في المكان بتاعه.
خلص
طيب الدعوة.
إذا زحف إلى الآخر
يقتلوا بعض،
هذا هو.
وكل واحد يسمي نفسه إمام،
وكل واحد
والناس تموت،
والناس تموت.
المشكلة الناس تموت دي، يعني مشكلة دي تقرفني صراحة.
الله المستعان.
يعني كم من الدماء أسيلت بسبب هذه
المفسدة الكاذبة. قلنا فتحت لسلسلة من الحروب، وكل واحد يدعي دعوة ويؤصل لها في كتاب وينشرها بين الناس. أيضا نظرية حصر الإمامة في البطنين أو في أولاد الحسن والحسين قد استغلها الأئمة الحكام على تغذية النزاعات العنصرية وإشاعات الأفكار الطبقية وترسيخ المفاهيم الطائفية، حتى أصبحت صلة الأئمة باليمنيين صلة السيد بالمسود، يعني هم السادة وبقية اليمنيين إنما هم خدم. فالبقرة حليبها لازم السيد يحصل منه نصيب، وسمنها لازم أن يحصل له نصيب، ومزرعته لازم له نصيب، حق سيدنا. يا شيخ هؤلاء حتى مشايخ القبائل،
بالله هل هذا يتفق مع روح الإسلام؟ يعني من يعرف الإسلام هل هذا يتفق مع روح الإسلام؟ أبدا.
هؤلاء جعلوا الناس حتى أن الشخص لما يدخل إلى الحاكم أو الشيخ حتى لو لم يكن له سلطة دنيوية، سلطة دينية، يعني أززوا السلطة الدينية والدنيوية لأنفسهم بقية الناس. يعني أنت إذا دخلت البيت ولم تأتي تقبل ركبة السيد،
أقبل ركبته؟
ركبته. تعال معنا مقاطع فيديو الآن موجودة، عبد العظيم الحوثي يدخلون باب المسجد، يرتصون في باب المسجد وكل واحد يقبل ركبته.
بكرة تجيب المقطع
موجود
من تكلمنا كده.
وأيضا حسين بدر الدين الحوثي له مقطع قديم وهم يقبلون الركب. هذا قضية تقبيل الركاب. أول ما وصل الشيخ مقبل من هذه البادع إلى صعدة
الوادعي
الشيخ مقبل من هذه الوادعي أول ما وصل إلى صعدة قلل نسبة تحبيب الركاب من 100% إلى 20%.
عمل الله، يعني حاوله.
يعني بمعنى أنه فهم الناس أن هذا استعباد للناس وهذا قضية انحناء
ما هذا
موجود. يعني هذه الأمور
سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الصحابة عندما أراد أن يزود له احترام عندما وجد بعض الضحاكين يفعلون هذا الفعل، فنهى عن ذلك. قال له أمرت أحد أن يزود لأحد؟ لا، أمرت المرأة بأن تزود إلى زوجها، ونهى الرسول عليه السلام. ما هذا الذي يحدث؟
كل هذا كما قلت لك شيء عجيب جدا، وهناك قصص وغرائب وعجائب يذكرها الناس كيف كانوا يعاملون الناس. أذكر قصة ذكرها لي أحد الإخوة من أبناء صعدة، قال أن مرة من المرات كان الناس يحملون الخشب، يحملون الخشب لبناء بيت السيد، بيت السيد. قال فجاء السيد وهم في الطريق، ما المفروض؟ أن السيد هذا يساعدهم؟ لا، ركب فوق الخشبة وهم يحملون الخشبة وهو فوقها.
وهذا تصرفات. طبعا نحن نحب ونحترم أهل البيت، والله أنا شخصيا
هذا
أحد من أهل البيت، يعني أن نقدمه في أشياء كثيرة، لكن ما يكونش هو يرغب في ذلك. يعني
لا، هذا يفرضونها على الناس.
لا، هو هذا فرض كده، اصبحت فرض، واللي ما يعملهاش يعتبر انه استنقصهم. يعني لا، هذا كلام مخالف لحقيقه الاسلام وروح الاسلام.
اذا هذا هو الذي نحن نتكلم عنه، انه فرقوا اليمنيين، جعلوا حتى اللباس، يعني اوجبوا على الناس السيد يلبس اللباس بطريقه معينه، والقبيلي يعني حتى على مستوى الخنجر الذي يسموه في اللغه اليمنيه الجنبيه. الخنجر هذا السيد لازم أن يلبس هكذا بالعرض
مختلف،
أيوه، والقبيلي لازم يلبسها كده بالطول حتى يميز.
ده تمييز عنصري يعني.
يعني هل يعاملون اليمنيين بمعاملة نفس هذه المعاملات التمييز الطبقي والعنصري؟
طبعا تمييز عنصري باسم الدين.
حتى اللباس قلت لك حتى اللباس.
مع ان الدين ضد هذا الكلام ضد التمييز.
ضد التمييز هل كان علي بن ابي طالب يلبس لباسا غير الناس؟
لا ابدا.
هل كان يجلس مجلسا غير الناس؟
لا 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 لا.
اما هؤلاء فيحاول بعضهم حتى انه يقلد لباسا معينا يختلف عن الناس طريقة معينة في اللباس.
اراد التمييز هو نفسه اراد ان يميز نفسه يعني.
لا شك. اذا هنا من اين جاءت هذه؟ من اجل زرع الناس ان هؤلاء صفة او طائفة تختلف عن الناس في لباسهم.
اعلى
اعلى من الناس. ايضا من المفاسد وكل هذا ليست جاية من الدين. يغذيها الحكام من اجل ان يظلهم حاشية قريبة منهم. ان يظل الحاكم هيمنة على الناس. ان يظله ميزة خلقية وخلقية تختلف عن بقية الناس. ان يحرم الاخرين من الطمع في السلطة لانها اصبحت اذا كان هذا يتميز بلبس الخنجر فكيف يطمع ان ينازع في السلطة؟
هؤلاء يذكروني بعصور الظلام في اوروبا يعني. موضوع التمييز بهذا الشكل يذكرني بأصول الظلام في
وكله
أوروبا.
منسوب إلى الدين.
المشكلة بل المصوب لدين الإسلام.
نعم وكله منسوب إلى الدين. أيضا من المفاسد المفسدة 18 نظرية حصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين جنت على المذهب الهادي نفسه. كيف جنت على المذهب؟ ولهذا كنا ننصح الزيدية أن يتخلصوا من هذه النظرية. نظرية حصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين لا حتى الزيدية الآن أصبحوا يرون أن هذه المسألة عبئا عليهم المنصفون أقصد من الزيدية يرون أن هذه المسألة جعلت بينهم وبين الناس حاجز. مثال ذلك إذا الناس رأوا أن الحاكم الفلاني يحكم ويفعل المنكرات كما قرأنا في كتاب بلوغ المرام أشياء وبعدين الدين يعطيه المذهب هو الذي أعطاه الشرعية المذهب هو الذي سمح لهذا
بالضبط.
طيب ماذا يقول الناس؟ يقول الناس هذا مذهب فاسد. إذا كان المذهب الفاسد هو الذي أوصل هؤلاء الحكام الفسدة هؤلاء الحكام الظلمة إلى هذا المستوى
كم يفعلوا ماذا؟ حتى نذكر الناس لا يعني هناك من لم يتابع الحلقات انا اتذكر هذاك جبت الرواية عن واحد دفع 500 ريال او 500 درهم خد الحكم يوم والاخر يلاط به
يعني
وجاهل غير متعلم او حاجة كده صح؟
صفحة 80 نأتي بكتاب بلوغ المرام صفحة 80 ماذا يقول صاحب هذا الكتاب وهو يؤرخ لبعض هؤلاء الحكام. يقول صاحب كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام للقاضي حسين بن احمد العرشي يقول وقام بالأمر بعده ابنه المهدي عبد الله ابن أحمد ابن علي ابن العباس ابن الحسين ابن القاسم ابن الحسين وكان سفاكا للدماء وسلك طريقا غير أسلافه فمال إلى الفجور وشرب الخمور وكان مع ذلك معظما للشريعة ومقاتلا عليها من ناوأها فكانت أموره عجبا. وأيضا قال وهو يتكلم قال فنصبت أرباب الدولة حالا محمد بن المتوكل ولقبوه بالهادي وكان مجبوسا وجاهلا على غير طريقة أخيه قال وكان مجبوسا بالجيم قال وهو من يؤتى طائعا أن يفعل به الفاحشة.
أعوذ بالله.
ثم يقول وحكى لي من أعرف من تلك الأزمنة أن رجلا من آل القاسم أعطى أرباب الدولة 500 ريال لينصبوه إماما فنصبوه ليلة واحدة أو بعضها وعزلوه صباحا. إذا السؤال
يعني فساد شامل يعني.
لما تأتي أنت إلى رجل ادعى أن كلامه أفضل من كلام رسول الله إن كلامه كما ذكرنا عن الحسينية
الفرقة الحسينية
في كتاب نشوان طيب تعال
كلامه فصل عن, 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 عن كلام الله عز وجل
نعم ذكرناه في كتاب نشوان الحميري موجود
نعم.
الشاهد معنا هل هذا الرجل معدود في أئمة الزيدية؟ يعني لو عملوا قائمة بأسماء أئمة
معدود
تجد هذا الرجل معدود فيه
وده واللي قبل منه معدود.
طيب هذا يسيء إلى المذهب أو لا يسيء؟
ده يسيء
إذن هنا النظر
يسيء للمذهب وما بعده وما قبل المذهب
وما بعده
وما بعد المذهب هذا يسيء للإسلام أصلا أن يسمى إنسان أنه منصب تنصيب بحسب الشريعة
أن يعتبره إماما بغض النظر
لا بمفهوم ديني
يعني مش مجرد حاكم يعني
مزكى وممدوح.
نعم
نعم.
وياتي بهذه الافعال او يوصف بهذه الاوصاف.
نعم 196
في المذهب طبعا
196. نعم ناتي الى الحسينيه وماذا قال. هذا كتاب رساله الحور العين لنشوار بن سعيد الحميري. طيب ماذا يقول؟ يقول فيها صفحة 196 قال افتراق الحسينية ويقولون في الحسين هذا أنه أفضل من رسول الله وأن كلامه أبهر من كلام الله. ومعنى أبهر عندهم من كلام الله أي أقطع لخصوم الملحدين من كلام الله. ويروون أن من لم يقل بقولهم هذا فهو فيه فهو من أهل النار.
ما شاء الله هذا كلام كفر. هذا الكلام كفر.
هذا خارج عن هذه
يعني ما فيش
ما في شيء خارج عن دين الإسلام بلا شك.
طيب اسمح لي أخذ فهد بن الصعيدية. فهد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل.
كيف حالك أخي؟
بخير الحمد لله تفضل.
أسلم على الشيخ قادر
الفاضل. حياكم الله الكريم. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم.
أحبكم بالله يا شيخ.
أحبكم الله.
أحبك الله.
بارك الله لكم واكتب اسال الله العظيم ان اكتب اجركم.
امين وياك الله. سلمك اخي.
انا عندي بعض الاسئله يا شيخ لو سمحت.
تفضل اخي.
السؤال الاول من هو المؤسس مذهب الزيدي في اليمن؟
طيب ابشر.
وما علاقه المذهب الزيدي بالدوله الصالحيه؟
الدوله الصالحيه او الفرقه الصالحيه من الزيديه؟
نعم اخي.
الفرقه ولا الدوله؟
لا لا الدولة الصليحية.
الصليحية أحسنت. طيب أبشر.
وما حكم الزيدية عند أهل السنة والجماعة؟
أحسنت. طيب أبشر.
وهل هم يعملون يعتقدون بعقيدة الخمس والمتعة؟
أبشر. طيب طيب
بارك الله لكم يا أخي.
شكرا فهد. شكرا جزيلا. أما قوله هل يعتقدون بالخمس والمتعة؟ لا الزيدية لا يعتقدون بالخمس والمتعة. يوجد أفراد من بعض علماء الزيدية ممن تأثروا بالإمامية. وذكر ذلك الأكوع في كتاب هجر العلم ومعاقل أن بعضهم كان يفتي بذلك. لكن نظريا وعمليا إجماع مذهب الزيدية على أن المتعة حرام. هذا المنصوص عليه في كل
يعتبر رأي شاذ مثلا.
رأي شاذ لأفراد يعني. لكن المذهب كمذهب
لا
يرى جواز المتعة. ينصون في كتبهم على أن المتعة حرام ورووا أحاديث في ذلك. هذا لا إشكال فيه. والخمس ليس واردا عنهم. هذا أما نظرة السنة إلى الزيدية فينظر على أن الزيدية هي أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة يعني أخفهم. وأهل السنة يخطئون هذه العقائد التي نحن نقولها حصر الإمامة في البطنين. وأما من كفر الصحابة فأمره أشد فهو يلحق بالرافضة. يحكمون عليه بحكم الرافضة تماما.
نعم.
يعني الجارودية الذين يكفرون الصحابة
روافض.
روافض لا إشكال في ذلك. وحكم الروافض عند أهل السنة معروف. أما علاقة المذهب الزيدي بالدولة الصليحية فالدولة الصليحية إسماعيلية. ينتسبون إلى علي بن محمد الصليحي لأن محمد الصليحي كان قاضي شافعي في حراز. أبو الرجل كان قاضي شافعي في حراز. وكان هناك الدراء الإسماعيلي سليمان الزواحي كان إسماعيلي من بقايا الذين تركهم الحسن بن حوشب في حراز. فجاء ولقن علي بن محمد الصليحي العقيدة الإسماعيلية ثم نشرها. ثم جاء علي بن محمد الصليحي فتحارب مع الزيدية في اليمن وقضى على كثير منهم وحكم اليمن البلاد السنية والبلاد الزيدية. ثم إنه بقي له بعد ذلك حرية التدين بالمذهب السني ولم يعادي الكل.
طيب أخذ أبو خالد من الصعيدية. أبو خالد
بارك
عليكم السلام تفضل.
حياك الله. حيا الله شيخنا الفاضل خالد ابو صابي. انا مداخلة سريعة وسبق اني قلتها قبل كذا. طبعا دينهم يقوم على ثلاثة اقسام او ثلاثة محاور: الامامة ومقتل الحسين. طبعا الامامة عجزوا يثبتونها ولن يستطيعوا اثباتها لا من قرآن ولا من سنة. مقتل الحسين العقيدة التعبوية، العقيدة التعبوية الشعوبية الفارسية اللي يعبون من خلالها اتباعهم باسم محبة على البيت فأصبحوا الأتباع طائفيين وشعوبيين أكثر من الشعوبيين أنفسهم. حتى الأتباع من العرب أصبحوا يحملون عقيدة الشعوبية الفارسية أكثر من الشعوبيين الفرس أنفسهم. الثالثة اللي هي جعفر الصادق نقول جعفر الصادق رحمه الله وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. بالأمس الشيخ خالد أتى بباب التناقضات وكذبهم على بعض الأئمة من أهل البيت وهم أئمة من أهل أئمة أهل السنة والجماعة. جعفر الصادق يروي عنه زرارة الكذاب 4000 حديث. عندما تسأل أحدهم وتقول له كيف تأخذون 4000 حديث عن زرارة الكذاب وقد لعنه جعفر في وقتها ولم يكن جعفر وزرارة في مدينة واحدة، كان جعفر في المدينة وزرارة في الكوفة، يقولون أن جعفر كان يتقي، جعفر الصادق كان كاذبا وزرارة الكذاب كان صادقا. عندما تقلب المفاهيم ويكذبون على آل البيت باسم التقية، كيف يكون جعفر الصادق كاذبا عند الشيعة يسمونه تقية كاذب
كاذب
ويقولون عن زرارة الكذاب الذي يكذبه جعفر بالكذاب يقولون أنه صادق؟ عندي نقطة ثانية الله يسلمك يا أستاذ طارق.
لم أفهم من يقول أن جعفر الصادق كاذب؟ تصل لسان حالهم يقولون ذلك أنهم ينسبون له اعتقاد التقية؟ في شخص هم جعفر الكذاب، في شخص هم يسموه جعفر الكذاب غير جعفر الصادق اللي هو أخو الحسن العسكري، ربما أنا قلت أنبهك حتى لا يختلف عليك الأمر يعني.
لا 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 لا، جعفر الصادق اللي يسمونه اللي يسمونه أنفسهم المذهب الجعفري اتباع لجعفر الصادق رضي الله عنه. جعفر الصادق هو اللي كان في وقت زرارة الكذاب.
نعم جعفر الصادق
يقولون زرارة جعفر عندما وصف زرارة بالكذاب كان يتقي، يعني كان
يتقي. نعم.
وزرارة الذي وصف جعفر بالكذاب يقولون عنه كان صادقا.
نعم صح.
عندي ثلاث نقاط سطارق.
نعم.
عقيدتهم في المقدسات الإسلامية، الأقصى ليس في عقيدة الشيعة وجود الأقصى، ويوافقون اليهود في عقيدتهم بأن الموجود على الأرض هو الهيكل أو هيكل سليمان.
الأقصى عندهم
الثانية. عندنا الثانية اللي هي الكعبة، يقولون في الكعبة ليست إلا ذنبا ذليلا حقيرا تابعا لكربلاء.
نعم.
الثالث اللي هو المقدسات الإسلامية اللي هو المسجد النبوي، يحلمون في ذلك اليوم الذي يدخلونه فينبشون قبور الصحابة الذين قبروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة التي يقول القحطان الأندلسي على لسانها يا شاني لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني.
نعم.
يحلمون بالدخول لذلك لتلك الحجرة يمشي قبور الصحابة ويجلدونه وما يحرقونهم. السلام عليكم.
شكرا أبو خالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة ذكر الأخ نقاط كثيرة جدا وما ذكره أيضا من الإلزام.
هو بيتكلم عن الشيعة الاثنى عشرية حتى لا يصدر أمر المشاهدة.
يعني إلزاماته ذكر أمور ومنها أنه يلزم نسبة الكذب إلى جعفر الصادق بنسبة التقية، لأن التقية هي يعني تقية إخبار الشيء بخلاف الواقع بدون اضطرار إلى ذلك هو كذب حقيقة،
خاصة أنه معصوم، مفترض أنه معصوم. حضرتك امبارح حتى أثرت هذه النقطة.
نعم أشرنا إليه. نرجع إلى أسئلة الأخ لأنها مهمة وهي مسألة من المؤسس المذهب الزيدي في اليمن، قلنا هو الهادي يحيى بن حسين بن القاسم الرصيد. نعود إلى موضوعنا الذي تحدثنا عنه وهي مفاسد حصر الإمامة، إلا إذا كان في أسئلة الأخ ممكن أن نجيب عليها. بس
لا، هو الأخ يتكلم بس هو العقيدة تعبوية عجبتني. تعرف لماذا؟ عقيدة الصارات هي عقيدة تعبوية، وقوات التعبئة البسيج في إيران لما بيجتمعوا مع خامنئي بيقولوا يلا صارات الحسين، يعني يعملوا يدقوا لطميات كلها تتحدث عن الصارات. فالتعبير ده عجبني من الأخ أبو خالد. معنا عبد السلام من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم على حسنكم الماتعة الذي تنور العقول، ويعني بارك الله فيك يعني تزيد الفهم إلى الفهم، بارك الله فيكم.
الله فيك بارك الله، الله يحفظك.
لأني والله في حصة الماضية يعني لعلها قبل البارحة دخلت مداخلة يعني على كل حال، ف يعني لكل وجهة نظر يعني حقيقة في بعض المسائل، وخاصة إذا كانت وجهة نظر لها يعني استشهاد من الشرع وكذلك شاهد من الواقع، فهذه الوجهة لابد أن ننصرها ولابد أن نؤيدها. يعني هذا رأي الشيخ لعلي.
عن ماذا تتحدث؟
يعني قلت أنا قناة وصال حقيقة يعني هي ما شاء الله تحارب التشيع والشيعة في العالم، وحقيقة الخطر الشيعة على الأمة الإسلامية خطر عظيم جسيم، فهم السبب. كل ما لاح قرن التشيع في زمن ما فعلم أن الإسلام على خطر عظيم. نعم حقيقة.
نعم.
ولكن ونحن في الجزائر قد اكتوينا بنيران يعني جماعات أخرى مثل جماعة إخوان المسلمين. فالجزائر عانت لمدة 10 سنوات ويزيد من هذه الفرقة، فرقة جماعة إخوان المسلمين.
نعم.
وهي لا تقل خطرا عن جماعة يعني عن هذه الفرق الضالة كالشيعة والإسماعيلية وغير ذلك.
نعم.
إلا أن الشر دركات كما أن الخير درجات. فبعد المداخلة التي دخلتها مشايخنا الأفاضل يعني في الحصة الماضية يعني وكأنهم انتقدوا كلامي كثيرا وقالوا أنني قد بالغت في انتقادي لجماعة إخوان المسلمين.
أي برنامج هذا
من أنا؟ والله يا مشايخ الأفاضل الأكارم مالك سوى بنيران الإخوان في الجزائر يعرف.
هل سمعت سؤالي أخي؟ هل أنت تتحدث عن موقف حدث معك في قناة صفا أم قناة أخرى؟
نعم
في قناة صفا أم قناة وصال هذا الموقف؟
نعم
هذا الموقف حضرتك تتكلم عنه في قناة صفا؟
نعم في صفا يعني.
في برنامجنا هذا؟
لا لا ليس في هذا البرنامج، في برنامج آخر. فوالله أقول أن الجزائر بلدي يعني والوطن الإسلامي
أي برنامج
والعربي يعني وطننا. فإذا أن مكان من هذا
البرنامج يا اسم البرنامج
وذلك يغرقنا. ولكن نحن
ما اسم البرنامج يا أبو خالد يا عبد السلام؟
جماعة إخوان المسلمين.
خلاص اسمعني أنا بكلمك الآن
حتى هي
لذلك ربما أنت استخدمت نفس الأسلوب معهم. يعني ما اسم البرنامج
لا
اللي حضرتك اتصلت عليه حتى نناقشهم في هذه المسألة؟
نعم هذا البرنامج والله أبو المؤيد أو الشيخ أبو المؤيد أو المؤيد
مع الشيخ أبو المؤيد. طيب يعني
أرجو أن تتصل بالشيخ حسين،
خلي تواصلك معهم.
أرجو أن تتصل بالشيخ حسين في برنامجه لأن الشيخ يعني يتكلم في برنامجه وأنت تتصل به في البرنامج.
نعم لأن احنا مش عارفين
لأننا نحن لا يعني أنت تتصل ببرنامج غير البرنامج.
نعم والله يا شيخ أنا مع احتراماتي لكم بارك الله فيكم ولمجهوداتكم. نعم
الله.
ولكن انا اريد ان يعني من باب واذا قلتم فاعدلوا، لاننا في الجزائر والله اكتوينا اكتواء عظيما يعني جمع يعني ما تعرف بالجبهه الاسلاميه الانقاذ كل رؤوسها اخوان. والحقيقه جماعه اخوان هي غطاء لمنهج التكفير والتفجير. هي في الحقيقه جماعه في حقيقتها اقلوم الخوارج في هذا العصر، وهي
كيف انت قلت كلهم خوارج؟ ربما هذه الجمله التي دعت الشيخ يقول لك او انسان يقول لك انك بالغت، لان انت حكمت على عموم جماعه بان هم خوارج. الشيء الثاني، هذا البرنامج مخصص للرد على عقائد الشيعه، وكذلك برنامج الشيخ حسين المؤيد ايضا طريق الهدايه مخصص للرد على عقائد الشيعه. ربما يعني كانت المداخله في مثل هذا الموضوع غير مناسبه للبرنامج. وعموما اشكرك على اتصالك اخي عبد السلام، شكرا جزيلا.
ما يتعلق بالجماعات المنتسبه الى السنه والجماعه الاسلاميه، نحن ما قاله علماء المعتبرين فتوى اللجنه الدائمه ونحن وراءهم ما قالوا في حكم على الجماعات والفرق. نحن لا نريد ان نخوض حول هذا الموضوع في هذا البرنامج ولا ان نفتح لنا الان كلام، لكن ما قاله هيئه كبار علماء الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والفوزان وغيرهم، نحن وراءهم لا نخالف في هذه المساله. ما اعتمدته اللجنه الدائمه من الفتاوى حول الجماعات نحن نتكلم حول هذا الموضوع ونغلق الملف هذا.
نعم. وبعدين في 90,000 برنامج بيتكلموا على جماعه الاخوان المسلمين، احنا برنامجنا اسمه التشيع تحت المظله.
نحن نتكلم عن
نعم.
التشيع.
معنا اسامه من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا بك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
تحياتي اليك يا الشيخ طارق والى اخونا خالد، يعني تحياتي
واشكركم على الله يحييك
يا اهلا وسهلا يا مرحبا.
انا اريد اسال الاخ خالد، في هذه الايام لنا كتابين توزع من طرف الإباضية.
تفضل.
الكتاب الاول هو حملة العلم الى المغرب ودوره في الدعوة الإسلامية، تأليف سيد بن احمد البوسعيدي. وانا اقرأ لك فقرة داخل الكتاب. يقول صاحب الكتاب، يقول لقد اسلفنا في البحث الاول الحديث عن الامام ابي عبيدة المسلم بن ابي كريم التميمي الذي فتح ذراعيه في البصرة لكل طالب علم أقبل إليه من المشرق الأرض ومغربها بادلا كل ما في وسعه لتبليغ ذلك لله. وتطرقنا إلى أولئك المطر الأربعة الذي أقبل إليه من بلاد المغرب، هذا عبد الرحمن بن رستم الفارسي وعاصم الصدراتي وإسماعيل بن دردار الغدامتي وأبو داود القبلي الذي أطلق عليه فيما بعد حملة العلم إلى المغرب. وذلك بعد انضم إليهم أبو خطاب العبد الأعلى بن صنح المغافري الطالب اليماني الذي اتقوا به في حلقات أبو عبيدة. هذا أنا أريد أن أسأل الشيخ خالد عن هذا الخطر وخطر هذا الخطر الكتاب، هذا الكتاب الأول الذي
على كل الأخ الكريم على كل لحظة شيخ
نعم.
بما يتعلق بالإباضية وعقائدهم وشخصياتهم والشخصيات المتعلقة بالإباضية، وهذا الكتاب الذي ذكرته ما دام أنه مؤلف أو إباضي لا شك ولا ريب أنه يريد أن يزرع ويعيد الإباضية إلى بلاد المغرب العربي كما كانت
نعم.
موجودة
صدق.
الشاهد
معنا أخي خالد معذرة أخي خالد
تفضل
أخي خالد
تفضل تفضل.
والكتاب الثاني هو الكتاب الثاني أحداثه من باب وحقائق في مرآة تاريخ الإنساني العرض والتحليل للنقد بقلم عوش البكير بن سعيد. أسمع مقولة داخل الكتاب
شيخ.
منذ مقتل عثمان بن عفان رحمه الله لازمه سوء الحظ، وكان مقتله يوم جمعة 18 ذو الحجة سنة 35 هجرية. إن هذه الحادثة الأليمة تعتبر بداية الفتن والاستعمار.
طيب أخي معلش لا أوقف
والسبب الجوهري هو ابتعاد عن الحكم الجمهوري الشوري الإسلامي إلى حكم استبدادي منذ ظهور الدولة الأموية التي أسسها معاوية بن أبي سفيان. اسمع في هذا
نعم.
الفقرة بالله عليكم و يعني رجائي أن
تبينوا
في هذه المسألة.
حاضر
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
تحياتي إليكم.
الله يحييك. معنا أحمد من الإمارات.
ألو مساء الخير.
أهلا بك تفضل.
تحياتي إليكم.
حياكم الله أخي الكريم.
خطابا لضيفك المحترم دكتور خالد من اليمن.
تفضل.
دكتور شو حسك قاعد هونيك وعم يقتل شعبك وعم تحكي عن شعب بلدك قاتل الحرمين عم يقتل شعبك؟
نحن نسألك عن من ينشر الفساد الآن في بلادك، أنت من أين؟
يعني بالشو
أنت من أين؟ لحظة جاوبني أنت من أين؟ أنت من أين؟
أنا من الإمارات.
من الإمارات؟
نعم.
سبحان الله لا أشك أنك لست إماراتيا أبدا.
تلاقيتك مش جاي.
أنت لست إماراتيا.
لا مو إماراتي.
أي أنت أيوة أنا سألتك بلدك أين، أنت من أين؟
خلاص شفنا. هل لديك سؤال يتعلق بالحلقة؟
فضل. هذا عراقي ينظر إيران كيف تلعب ببلده،
هل لديك سؤال يتعلق
سرقة البترول وسرقة الدولة وسرقة كل شيء ويأتي يتكلم عن اليمن
وأنت ترك بلدك وقعد في الإمارات مثلا وبلدك زي ما أنت عارف اللي بيحصل فيها دلوقتي. نسأل الله
سبحانه وتعالى يتكلم يعني عن
تتحسن
أحوالك. هذه الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك العرب الذي أنقذ اليمن من مخالب إيران الذي كانت إيران تعربد وترسل سفن لقتل اليمنيين، ونحن نتكلم عن الحوثي الذي يعربد الذي وذنب.
أنا لا أريد أن أجرح مشاعره أكثر من هذا. هم طرقوا البلد يدخل فيها الأمريكان والصليبيين
يا شيخ. صور نزلت
2003 وصورت العراقيات كانوا خدم. أنا بكلم عن الروافض طبعا مو أهل السنة.
في صور نزلت أنه جاء جنود من إيران إلى العراق وإذا ببعض الجنود الناس من بعض الجنود يقبلون أرجل الإيرانيين.
ده فاصل عندنا في القناة، هذا تشوفه قريب إن شاء الله.
إيه يعني ما هذا
يقبلون أرجل يا رجل الإيرانيين؟
هل يريد منا اليمنيين؟
نصف مليون إيراني دخلوا من حدود العراقية بعد أن ضربوا عساكر على الحدود ورفعوا العلم الإيراني في كربلاء. أنت عدل في الإمارات وتقول للرجل أنت بلدك
بحق. هل يريد منا اليمنيين إذا جاء الإيرانيون أن نقبل أقدامهم؟ والله ما عندنا إلا السيف خير من المذلة هذه التي يصل إليها إنسان إذا جاء الإيراني يقبل قدمه.
والله هم في مذلة شيخ فوق ما تتخيل، يعني الروافض
عجيب
في مزلة بسبب هذه
الصحيحة. ونحن نتكلم عن العزة، هذه بيوت دمرت ومساجد دمرت، وجاء الآن الحمد لله الأمور أصبحت بخير والحمد لله، لأن المملكة العربية طيب. السعودية وقائدها الملك سلمان ابن عبد العزيز لما تدخلوا إلى اليمن أنقذوها من هذه العربدة الحوثية في اليمن والإيرانية.
شوف هو فضل دي على التختيم، أنا بس عايز أقول الروافد دمهم محروق لأن خامنائي قال سيمرغ أنف السعودية في اليمن، والذي حدث أن إيران مرغ أنفها في اليمن وكذلك في سوريا وإن شاء الله في العراق عن قريبا. يعني شيخنا لم يبق إلا تقريبا نصف دقيقة.
شكرا جزيلا.
وهم الناس محروقين شوية من
على كل
من عاصمة العالم
اليمنيون،
هذا التجمع
اليمنيون سيشاركون إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يقر أعين المؤمنين بعد أن ننتهي إن شاء الله وتخرج اليمن من محنتها بفضل الله سبحانه وتعالى. سترى شيئا عجيبا جدا أن اليمنيين مع المملكة العربية السعودية صفا واحدا، ولا بد أن نرد الجميل للمملكة العربية السعودية على من أجل هذا الشيء الذي قدموه لنا خدمة لا ننساها أبدا، أن وقفوا معنا وبجانبنا، وإلا كنا سنصير إلى ما صار إلى العراق الآن.
جميل جدا. كل السوريين بلا استثناء اللي بشوفهم من محللين سياسيين إلى غيره كلهم يقول الدولة التي وقفت معنا في محنتنا الآن هي المملكة العربية السعودية. أنا والله لا أقول هذا تزلفا لأحد
يا شيخ، أنا حمل الآن مغتربون
نعم.
ولاجئون في السعودية، والسعودية يعني جيشها وأمنها واستقرارها
نعم.
يعني كلها مشاركة معنا في إنقاذ اليمن. ما هذا الكلام
الذي يأتي يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين. كان في أسئلة أخرى وملقى بأسامة عن كتاب نتكلم عنه،
لقى عن كتابين إباضيين يريدان أن ينشر الإباضية في المغرب العربي. نحن نقول هذه الكتب لا يجوز نشرها لأن تدعو إلى خلاف منهج السنة وتدعو إلى التكفير، أن الشخص يقول لك هذا الرجل الذي يفعل المعصية الكبيرة هذا كافر كفر نعمة
منبثق عن الخوارج
وهو في الآخرة مخلد في نار جهنم، بس لطفوا له الاسم شوية سموه كافر كفر نعمة يدلعوه ولكن في الآخرة حكموا عليه
تكفير.
أنه خالد في نار جهنم ولا يخرج منها.
أشكرك شكرا جزيلا في
الشيخ خالد. شكرا أخي طارق. شكرا لإخوان المشاهدين الكرام.
شكرا لكم. شكرا. نلتقي غدا وسوف نكمل في نفس الموضوع مرضي الشيخ خالد الوصابي، فكونوا معنا.
شكرا.